بدره نور بدا
والطير من فرق المحبة قد شبا
والثور بلله التبدل والندى
والمساء إذا اجتمع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهوال ما يلقانا، فإنها فاتحة الإيمان وعزيمة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. ونصلي ونسلم على نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص الذي هو النور، فأضاء به ظلام الديجور وأخرج به من الظلمات إلى النور، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وابن ماجة في سننه والترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي عبد الله ثوبان بن بجدد رضي الله عنه المشهور بثوبان النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا برئ منهن المسلم ومات دخل الجنة، ثلاث إذا برئ منهن المسلم ومات دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرع في الكلام عن هذا الحديث النبوي الشريف، لا بد أن نذكر بأن الغاية والهدف للمسلم الحق الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وفي الحقيقة هذا هو الفوز الحقيقي. كثير من الناس يعتقدون اعتقادا خاطئا مغلوطا أن الفوز إنما يكون بكثرة المال أو بكثرة العيال أو بالجاه أو المنصب. كذب الله تبارك وتعالى جميع هذه الأقوال فقال عز من قائل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأموال والعيال والجاه والمنصب كل هذا من متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا متاع الغرور، والحياة الحقيقية هي الدار الآخرة. ولذلك سماها الله تبارك وتعالى بالحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ومعنى الحيوان الحياة الحقيقية التي تستحق أن توصف بأنها حياة. أما الدنيا فعارية مستردة ولعاعة وأمر فان وزائل، كم يبلغ عمر الواحد منا فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجود ذلك. وهذه حقيقة، انظروا إلى آبائكم، إلى أحوالكم، إلى جيرانكم، إلى أقرانكم، تجدون أن الغالبية العظمى من الناس في هذه الحياة الدنيا إنما يعيشون ما بين 60 إلى 70، كما ذكر نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. أما القليل النادر الذي لا حكم له من يتعدى هذا العمر. أما الحياة الدائمة وأما الخلود الأبدي فإنما هو في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. لذلك في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا إذا اجتنبها المسلم وبرئ منها أدخله الله الجنة. قبل أن نشرع في الكلام عن الحديث لابد من وقفة بتعريف راوي الحديث ثوبان ابن بجذد، ثوبان النبوي رضي الله عنه. وقد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا نعرف برواة الأحاديث؟ لأن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة أصحابه ومحبة أصحابه والاقتداء بهم من أوجب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم علم اليقين أن حقوق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هي أعظم حقوق لمخلوق على مخلوق، وتأتي في المرتبة الثانية بعد حقوق الله عز وجل. نعلم أن الشريعة الكريمة وأن الفطرة السليمة أوجبت على المسلم حقوقا يجب أن يقوم بها وأن يؤديها حق الأداء. أولها وأعظمها حقوق الله تعالى، وثانيها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرت آنفا أعظم حقوق لمخلوق على مخلوق، أعظم من حقوق نفسك التي بين جنبيك، أعظم من حقوق الوالدين، أعظم من حقوق الزوجة والأبناء والأولاد وكل الناس. من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم معرفة أصحابه ومحبة أصحابه والاقتداء بهم، فهم جيل الخيرية خير القرون. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المقصود بقرني الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين. هذا الصحابي الجليل اختلف في كنيته، فقيل أبي عبد الله، قيل إنه أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو الفيض، وقيل أبو عبد الكريم، والأشهر والأرجح أنه يكنى بأبي عبد الله. واختلف أيضا في اسم أبيه، فقيل ثوبان بن بجذد بضم الباء والدال وإسكان الجيم، ثوبان بن بجذد، وقيل ثوبان بن جحدر، والأشهر هو الأول ثوبان بن بجذد. واختلف في نسبه، فقيل إنه من أهل السراه، والسراه موضع بين مكة واليمن، وقيل بل هو من حمير يمني، وقيل بل هو من حكم بن سعد العشيرة. كل هذا لا يهمنا، لكننا نذكره كما ذكره أهل العلم بالسير والتواريخ. تشرف هذا الصحابي الجليل، بل تشرفت الديار المصرية بأنه شارك في فتحها. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاتحا لمصر، كان من جملة الفاتحين هذا الصحابي الأمين ثوبان بن بجذد المشهور بثوبان النبوي لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان عبدا مرقوقا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه وخيره بين أن يلحق بأهله أو أن يظل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وظل ملازما له سفرا وحضرا حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وقصة ثوبان مع شدة حبه وشوقه للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم معروفة ومشهورة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد نحل بدنه واصفر وجهه، فقال: ما بك يا ثوبان؟ أبيك وجع؟ فقال: يا رسول الله، والله ما بي من وجع، ولكنني أشتاق للقياك، فتذكرت أمر الآخرة وقلت أنك سترفع في درجة عالية مع النبيين والمرسلين، وأنا إن أكرمني الله تعالى بالجنة كنت في درجة أدنى، وإن لم يكرمني وأدخلني النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار، فذلك أحرى وأجدر ألا أراك. فهذا هو الذي سبب لي نحول البدن واصفرار الوجه. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا الشأن قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكانت هذه الآية بشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح أن الله تبارك وتعالى سيجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سكن ثوبان الرملح بديار فلسطين ردها الله دار إسلام، ثم انتقل منها إلى حمص إلى أن توفي بها في العام 54 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وروى له أصحاب الحديث عدة أحاديث، لعل من أشهرها ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ قال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان ثوبان رضي الله عنه لا يسأل الناس شيئا، وربما كان على ظهر البعير وسقط منه الصوت فلا يأخذه من يد أحد، بل ينزل من على ظهر بعيره ويأخذ الصوت بيده. أيضا من أشهر الأحاديث التي رواها ثوبان، وهو حديث فيه خصائص خص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها وجمع بعضها إلى بعض، إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. صدقت يا سيدي يا رسول الله عليك صلوات الله وتسليماته. حقا وصدقا انتشر الإسلام واتسع وامتد ملك هذه الأمة شرقا وغربا، غربا إلى الأندلس وشرقا إلى الصين، فالإسلام انتشر في المشارق والمغارب ولم ينتشر في الشمال والجنوب، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. تعالوا بنا إلى هذا الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه من أسباب دخول الجنة ثلاث، إذا برئ منهن المسلم ومات دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذه الأمور الثلاثة، أن ينجينا من الكبر ومن الدين ومن الغلول. نبدأ بالكبر كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تعريف الكبر؟ صحابي جليل ظن أن الكبر هو في حسن الهيئة ونظافة الثياب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فهل ذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية بالصاد: الكبر بطر الحق وغمص الناس. لا تظنن أخي المسلم أن الواحد منا إذا حرص على نظافة ثيابه وحسن هيئته وتطيبه أن هذا من الكبر كما يظن كثير من الناس. إن الله جميل يحب الجمال، هذا أمر رغب فيه الشارع وحبب فيه الإسلام. أما تعريف الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: بطر الحق، رد الحق، عدم قبوله، وغمط أو غمص الناس احتقارهم، ازدراؤهم، تنقصهم. نعوذ بالله من شر الكبر. والكبر إخوتي الكرام أول معصية عصي بها الله تعالى. لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر، أبى أن يكون مع الساجدين واستكبر. فماذا كانت العاقبة؟ طرد من الرحمة ولعن إلى يوم الدين. نسأل الله العفو والعافية. ولو تدبرنا في مصارع الأمم السابقة بدءا من قوم نوح ومرورا بقوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم فرعون وبقية الأمم، نجد أن السبب الأول والأعظم لهلاكهم الكبر. ها هو نبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى ربه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فماذا كانت العاقبة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. العاقبة أن الله تبارك وتعالى أهلكهم بالطوفان، لم يبق لهم من باقية. نجى الله نوحا ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. قوم عاد جاءوا من بعد نوح وقد أمدهم الله تبارك وتعالى بالقوة وبالنعم وبالخيرات، لكنهم استكبروا. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلما استكبروا ماذا كانت العاقبة؟ أرسل الله تبارك وتعالى عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات فكانوا كأمس الدابر. كذلك الحال، بل حينما نتذكر فرعون الطاغية الجبار، لقد استكبر هو وجنوده. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ماذا كانت العاقبة؟ أهلكهم الله تبارك وتعالى، أغرقهم الله عز وجل جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فالحذر الحذر عباد الله من الكبر، من رد الحق، من غمط الناس. إذن الكبر نوعان، وإن شئت فقل قسمان: الأول بطر الحق، رد الحق. أقول لك، قال الله، قال رسول الله، جاء هذا بدليل من آية، جاء هذا بدليل من حديث صحيح، تقول لا أقبل، تقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا، تقول هذا قانون بلادنا، هذا كبر، هذا رد للحق. أما القسم الثاني من الكبر فهو غمط الناس، احتقارهم، تنقصهم. لما؟ لأنك من أصحاب الجاه، لأنك من أصحاب الأموال، لأنك من أصحاب المكانة، وغيرك أقل منك، فميزانك ناقص وميزانك باطل. نحن نزن الناس للأسف بميزان قبيح، بكثرة المال، بكثرة العيال، بالجاه والمنصب. الله تبارك وتعالى الحكم العدل، وضع لنا ميزانا هو ميزان الحق والعدل والقسط والإنصاف. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما يكون خفير كما نقول بالعامية غفير وباللغة العربية بالخاء، ربما يكون الخفير عند الله تبارك وتعالى أثقل في الموازين من الوزير. فلا تقيسوا الناس بموازينكم الدنيوية، وقيسوهم بموازين الله تبارك وتعالى، ولا تحتقروا أحدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثلاث إذا برئ منهن المسلم ومات دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. الأمر الثاني الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكبر الدين. والدين أيضا نستطيع أن نقول أنه قسمان، وإن شئت فقل دينان. أما القسم الأول فهو المعروف، الدين المتعلق بالأمور المادية، أن تقترض أموالا وألا تؤدي هذه الأموال، هذا أمر في غاية الخطورة. ومن أشد الخطورة بالنسبة للمسلم أن يموت وعليه دين. انظروا إلى مكانة الشهيد. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أعد للشهداء في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فمنزلة الشهادة عند الله منزلة عالية، منزلة غالية. لكن بالرغم من علو هذه المنزلة فإنه صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فاحذر يا عبد الله أن تستدين مالا إلا للضرورة القصوى. أما أن تفعل كما يفعل كثير من الناس استهانة بخطورة الدين، أن يستدينوا من أجل الكماليات، من أجل الرفاهية، فهذا أمر يوقعك في الحرام وربما يمنعك من دخول الجنة. نسأل الله العفو والعافية. في أول أمر الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء بجنازة يسأل: هل على صاحبها من دين؟ فإن قالوا لا صلى عليها. ونحن نعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أمر فيه خير كثير، ينور الله تبارك وتعالى قبر الميت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد النبوي، كانت تقوم بتنظيفه، فماتت ليلا فدفنها الصحابة ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنهم إذا أخبروه ليلا أزعجوه، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدة أيام. قال: أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا آذنتموني؟ هل لا أخبرتموني وأعلمتموني حتى أصلي عليها؟ قالوا: يا رسول الله ماتت ليلا وخشينا أن نقلقك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تواضعه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبر المرأة فصلى عليها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها عليهم بصلاتي عليهم صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف أن الدين في أول الإسلام كان يمنع من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من مات وترك عليه دينا. لكن في آخر الأمر لما اتسعت الفتوح وجاءت الغنائم نسخ هذا الحكم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على كل من أتي له به من موتى، وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رأفته بأمته، وصدق الله عز وجل إذ يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. مقتضى العدل والإنصاف أن يكون القانون الغرم بالغنم، بمعنى أن من يتحمل غرما عليه أن يأخذ في مقابله غنما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل غرم المدينين فقال من ترك مالا فلورثته، لم يأخذ عفوا لم يأخذ من هذه الغنيمة شيئا، وقال ومن ترك دينا فعلي وإلي. الشاهد في هذا الأمر أن الإنسان لا يستدين إلا للضرورة القصوى، وإن كان في نيته أن يؤدي الدين أدى الله عنه، أما إن كان في نيته المكر والخبث ألا يؤدي فهذا أمر في غاية الخطورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس وفي نيته ألا يردها يموت يوم يموت وهو لص، فاحذروا يا عباد الله. هذا عن القسم الأول من الدين، الدين المادي. أما القسم الثاني وهو قسم خطير لا يعرفه كثير من الناس مع أنه شائع وذائع ومنتشر، الدين المعنوي. ما المقصود بالدين المعنوي؟ الغيبة، النميمة، الوقوع في أعراض الناس، السب، الشتم، الفحش، كل هذه ديون. هل تظنون أنها ستمر بغير أن نسددها؟ لا والله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى لهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سلم يا رب سلم. المسألة في غاية الخطورة إخوتي الكرام. الديون المعنوية ستسدد غدا، وغدا ليس هناك تسديد بالدراهم ولا بالدنانير ولا بالريالات ولا بالدولارات، وإنما بالحسنات والسيئات. هذا رجل يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نجح في مسألة العبادات بدليل أنه أتى بالصلاة وأتى بالصيام وأتى بالزكاة وأتى بالحج، لكن ويا للأسف رسب في مادة المعاملات، عليه ديون معنوية، سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فكيف تسدد هذه الديون؟ بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته ويعطى لأصحاب الديون، فإذا فنيت حسناته انتهت ولا بد أن تنتهي، لأن حسناته ليست إلى ما لا نهاية، لها عدد محدود. كيف تسدد بقية الديون؟ يؤخذ من سيئاتهم، من سيئات أصحاب الحقوق، ويطرح عليه، والعاقبة والثمرة والنتيجة يطرح في النار. عفوا، نسأل الله العفو والعافية. إذن لابد أن نبرأ من الديون، سواء كانت الديون مادية أو كانت الديون معنوية. ثلاث إذا برئ منهن المسلم ومات دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. الأمر الثالث الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئنا منه الغلول. والغلول قسمان أيضا، غلول بالمعنى الخاص وغلول بالمعنى العام. أما المقصود بالغلول بالمعنى الخاص الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. إذا غنم المسلمون في الحرب غنائم فلا يجب أن تمتد يد أحد إلى شيء منها ولو كان قضيبا من إيراك عود سواك، لابد أن تقسم ثم بعد ذلك يأخذ كل واحد نصيبة. أما أن تأخذ شيئا بغير حق فهذا غلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. هذا أمر في غاية الخطورة. في غزوة خيبر، وكانت كما نعلم جميعا في المحرم من العام السابع من الهجرة، قاتل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم وكان عبدا أسودا، قاتل حتى قتل، فأثنى عليه الصحابة خيرا قالوا هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه الآن نارا. وفي هذه الحادثة فوائد، منها عدم التسرع بإصدار الأحكام على الناس، لا علم لأحد بالمصير المحتوم لأي أحد سواء كان مصيره إلى الجنة أو كان مصيره إلى النار. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد لهم الله تبارك وتعالى ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك حتى الصحابة رضوان الله عليه ها هم يقولون عن هذا الرجل الأسود هنيئا له الشهادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصحح لهم ويقول: كلا ليس الأمر كما حكمتم، والله إن الشملة، شملة قطعة قماش يلفها الرجل حول عنقه أو يضعها حول كتفيه، شيء حقير تافه، غل هذا الرجل شملة من الغنائم أخذها خفية سرقها، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه الآن نارا. نسأل الله العفو والعافية. وفي إحدى الغزوات والصحابة رضوان الله عليهم يجمعون الغنائم افتقدوا شيئا من الغنائم، فقال بعض المنافقين: لعل النبي غلها. فغضب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل في هذا قرآنا يتلى، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل. نبي ويغل، هذا بهتان، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. وخطورة الغلول ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي من غل بما غل يوم القيامة. فبالحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم الغلول فعظم أمره وقال: ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه، أو قال وعلى عنقه، بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، فيقول: أغثني يا رسول الله. أقول: لا أملك لك من الله شيئا، لقد حذرتكم. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه ثور له خوار، والخوار صوت الثور والبقرة، فيقول: أغثني يا رسول الله، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، لقد حذرتكم. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشاه، صوت النعجة، صوت الخروف، فيقول: أغثني يا رسول الله، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، لقد حذرتكم. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس، فيقول: أغثني يا رسول الله، فأقول لا أملك لك من الله شيئا لقد حذرتكم. وذكر أصنافا أخرى صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يا جماعة الإسلام في غاية الخطورة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فاحذروا يا عباد الله. أما النوع الثاني أو القسم الثاني من الغلول، المعنى العام الخيانة، الأخذ من المال العام بغير إذن. وللأسف لو نظرنا إلى أحوال كثير من الناس في زماننا نجد انتشار الغلول، وكل منهم يختلق لنفسه المعاذير ويظن أنه بمنجاه من الهلاك، نسأل الله العافية. صور كثيرة من صور الغلول العامة، من صور الخيانة، من صور الأخذ من الأموال العامة بغير إذن. لعل أشهر هذه الصور ما يتبادر إلى الذهن وما يسأل عنه في هذه الأيام كثير من الناس، يقولون إن فاتورة الكهرباء تأتينا عالية، وكذلك فاتورة المياه تأتينا عالية، فليس أمامنا من حل إلا أن نأخذ الكهرباء من وراء العداد، إلا أن نأخذ المياه من خلف العداد، فما الحكم؟ الجواب واضح، الجواب ظاهر، الجواب بين، هذا غلول، هذا حرام، هذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. استمعوا إلى حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم وتأملوا في كلماته واحذروا من عاقبته: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. نعم، قد يظلم الواحد منكم بأن يؤخذ منه المبلغ الكبير، لكن ليس هذا بداع إلى السرقة، ليس هذا بداع إلى الغلول، ليس هذا بداع أن تتخوض في مال الله بغير حق. فالحذر الحذر يا عباد الله، إن أردتم الجنة فاحذروا الغلول كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور الغلول العام أيضا أن الواحد منا قد يكون موظفا في هيئة أو شركة أو وزارة أو مكان عام، وفي هذا المكان هاتف إنما جيء به لخدمة هذا المكان، لخدمة الهيئة، لخدمة الوزارة، لخدمة المكان، فلا يجوز أن تستعمله في غير هذا، لا يجوز أن تهاتف به الأح أو الجيران أو الأصدقاء، هذا حرام، هذا غلول. أيضا أن تمد يدك إلى أوراق وإلى أقلام وإلى كراريس وإلى أشياء ولو كانت صغيرة، هذا حرام. وإياك محقرات الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الأعمال، أعمال صغيرة تافهة في نظرك، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا، قال: فإنما مثل ذلك كمثل قوم كانوا في سفر وأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأججوا نارا عظيمة وأنضجوا خبزتهم. كذلك أخي المسلم، إياك أن تستهين وأن تحتقر شيئا تافيا، تقول: أخذت قلم رصاص من الهيئة أو الوزارة، شيء تافه، أخذت كراسة، أخذت أوراق بيضاء، احذروا من محقرات الأعمال فإن هذا من الغلول. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيني وإياكم من هذه القبائح، وأعيد على مسامعكم قراءة الحديث مرة أخرى، فإننا في أمس الحاجة إليه وإلى العمل به، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين، آمين آمين. روى الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، وابن ماجه في سننه، والترمذي في سننه بإسناد صحيح، عن أبي عبد الله ثوبان بن بجدد المشهور بثوبان النبوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا برئ منهن المسلم ومات دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن ينفعنا بسنة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثمر بل له التمثل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.